الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال كلام في وقت صلاة المغرب، وبالخصوص في ما يتحقق به الغروب. وقلنا إن في المسألة أقوال ثلاثة. كان القول الأول هو أن الغروب يتحقق بمجرد استتار القرص، وكان الكلام في الاستدلال على هذا القول، ووصلنا إلى رواية أو موثقة سماعة ابن مهران، وكان الكلام في العبرتائي، وقلنا أن العبرتائي من المطمئن به بل المقطوع به أنه فاسد العقيدة، فهل هو ثقة في الحديث أو ليس بثقة؟ الشيخ الطوسي في الاستبصار قال أنه ضعيف وأطلق العبارة، ولكنه في العدة فصل بين حال استقامته وبين ما بعد الاستقامة، والشيخ النجاشي عبر بأنه صالح الرواية يعرف منها وينكر، فوقع الخلاف في أنه ثقة لعبارة الشيخ النجاشي صالح الرواية، ولتفصيل الشيخ الطوسي حيث أنه لو لم يكن ثقة في نفسه لما كان هناك معنى للأخذ بروايته في حال استقامته، أو لا هو ليس بثقة للتنافي والتدافع في عبارة الشيخ النجاشي، ولأن الشيخ الطوسي قد ضعفه مطلقا في الاستبصار، ولأنه ممن استثني من روايات نوادر الحكمة. هكذا كان البحث، ووصلنا إلى أن الشيخ الصدوق قد ناقش في بعض الروايات التي هي من طريق العبرتائي كما في كمال الدين وتمام النعمة، قائلا على أن راوي هذا الخبر هو أحمد بن هلال، وكان مجروحا عند مشايخنا. هذا تضعيف آخر غير تضعيف الشيخ الطوسي. وقيل لعل كلام الشيخ الصدوق هو بعد انحراف العبرتائي، ونجيب عن ذلك أو قد أجيب عن ذلك أنه لو سلمنا بأن كلام الصدوق كان بعد انحراف العبرتائي، لكن المهم هو الرواية هل نقل لها، هل هي منقولة من قبل العبرتائي بعد انحرافه أم قبل الانحراف. الشيخ الصدوق عبر بعد نقل هذه الرواية أن راوي هذا الخبر أحمد بن هلال، وكان مجروحا عند مشايخنا. فلو فرض أن كلام الشيخ الصدوق كان بعد الانحراف، لكن المهم هو الرواية هل نقلها العبرتائي قبل انحرافه أم بعد انحرافه. إذا كانت بعد انحرافه فيتم الاعتراض أن كلام الشيخ الصدوق إنما يقصد به أنه مجروح بعد انحراف، لكن لو كانت الرواية قد نقلها العبرتائي قبل انحرافه فالصدوق يعرف بذلك، فما فائدة أن يقول أنه مجروح عند أصحابنا ويقصد أنه مجروح بعد الانحراف. كان عليه أن يقول فالعبرتائي وإن كان مجروحا بعد انحرافه إلا أن الرواية قد نقلها قبل الانحراف، فلا بد أن نبحث أن هذه الرواية التي نقلها الشيخ الصدوق في كمال الدين وتمام النعمة نقلها العبرتائي بعد الانحراف أم قبل الانحراف. وفي الجواب نقول إن العبرتائي قد بتر عمره سنة 267 هجرية، يعني بعد بداية الغيبة الصغرى بسبع سنوات، وانحرافه كان بعد وفاة السفير الأول الذي لم يحدد تاريخ وفاته بالضبط، يعني انحرافه كان بعد سنة 260 هجرية، يعني بعد بداية الغيبة الصغرى. الغيبة الصغرى بدأت بسفارة السفير الأول، وانحراف العبرتائي كان بعد وفاة السفير الأول عندما تسنم السفير الثاني السفارة، ولعله كان سببا لانحرافه حسدا له. حينئذ الانحراف كان في نهايات عمره، توفى سنة 67 هجرية وانحرف بعد وفاة السفير الأول، على فرض سنة مثلا السفير الأول، سنتين. لم يعلم تاريخ وفاته بالضبط، تحديد غير دقيق. السفير الأول لم تعلم وفاته بالضبط، نحسبها بالحسابات. شلون يعني؟
يعني مثلا ابنه استمرت سفارة 40،
وش قد سفارات الآخرين؟
ابنه مثلا معلوم الوفاة،
اي غير محدد بالضبط، تواريخ غير محددة بالضبط. أريد أتكلم بشكل مطمئن به. وفاة العبرتائي كانت سنة 267 هجرية، وهذا شاهد على أن وفاة السفير الأول ليست سنة 267 هجرية، لأنه كان بعد وفاة السفير الأول، إلا أن نقول أن وفاته كانت لمدة أشهر، وبعيد أن تكون لمدة أشهر وقد خرجت به كل هذه التوقيعات بفساد عقيدته وانحرافه، فمسألة غير مطمئن بها. على كل أرجع فأقول وفاة العبرتائي كانت سنة 267 هجرية، وانحرافه كان بعد وفاة السفير الأول غير المعلوم بالضبط وبالتحديد، فالانحراف كان في نهايات عمر العبرتائي. فإذا ضممنا إلى ذلك أن عمدة الروايات التي نقلها الأصحاب عنه كانت في حين استقامته، في أيام استقامته، وبذلك يظهر أن من الصعب جدا حمل كلام الصدوق على حمل كلام الصدوق من كون العبرتائي كان مجروحا عند مشايخه على كون هذه الرواية مما رواها العبرتائي بعد الانحراف، يبعد ذلك، ليس مستحيلا لكن يبعد. الشيخ الصدوق عبر أنه كان مجروحا عند مشايخه، فتكون العبارة غير دالة على تضعيف العبرتائي مطلقا، فيما لو كانت هذه الرواية مروية من قبله بعد انحرافه، فنقول أن الشيخ الصدوق عبر أنه كان مجروحا عند مشايخه بعد الانحراف. لكن لو كانت الرواية منقولة من العبرتائي في أيام استقامته فلا يصح للشيخ الصدوق أن يعبر أنه كان مجروحا عند مشايخه بعد الانحراف. لا يضر ذلك، لا يضر أنه كان مجروحا بعد انحرافه، بعد انحرافه. واضح؟ فهذه دلالة على أن كلام الشيخ الصدوق يقصد به أنه كان مجروحا حتى في أيام استقامته. على أنه يفترض بالشيخ الصدوق لو كان يقصد أنه مجروحا أنه مجروح بعد الانحراف، أن العبرتائي مجروح بعد الانحراف، لو كان يقصد ذلك الشيخ الصدوق فكان يفترض أن لا يطلق القول بأنه مجروح غير مقبول الرواية، بل يفترض أنه لو كان يقصد ذلك أن يقول أنه مقبول الرواية إلا فيما رواه بعد الانحراف، أو فيما لا نعلم زمن روايته. وإلا كيف يطلق الشيخ الصدوق يقول كان راوي هذا الخبر أحمد بن هلال وكان مجروحا عند مشايخنا؟ هذا الإطلاق يعبر أنه كان ضعيفا حتى عند استقامته. وإذا أغمضنا النظر عن كل ذلك وتنزلنا وقلنا أن لا تدافع في عبارة الشيخ النجاشي، وأن عبارته تدل على وثاقة العبرتائي في الحديث في الرواية، صالح الرواية، وأن تفصيل الشيخ الطوسي في العدة يدل على أنه كان ثقة حال استقامته، لو قلنا بذلك فهاتان عبارتان مقابل عبارتان أخريتان للشيخ الطوسي في الاستبصار، أطلق أنه كان ضعيفا والعبارة التي استثنته، استثنت العبرتائي من كتاب نوادر الحكمة، فالاستثناء من كتاب نوادر الحكمة من قبل ابن الوليد يدل على الضعف، ما لم تكن هناك قرينة تبين سبب هذا الاستثناء، كما في يونس ابن عبد الرحمن الذي كان صغير السن. إذن يوجد تنزلا ما يدل على التوثيق، ويوجد ما يدل على التضعيف بشكل أقوى مما دل على التوثيق. وإذا تعارض التوثيق مع التضعيف فالجرح مقدم على التعديل. وقلت مرارا لماذا الجرح مقدم على التعديل؟ لأن من حفظ حج على من لم يحفظ، فالجرح مقدم على التعديل، فلا يمكن القول بوثاقة أحمد ابن هلال العبرتائي عن محمد. الرواية يا صفحة الرواية ها؟ حديث الأول عن محمد بن أبي عمير الثقل المعروف، عن جعفر بن عثمان، جعفر بن عثمان المراد به هنا جعفر بن عثمان بن شريك ثقة، عن سماعة بن مهران قيل أنه واقفي ولم يثبت ذلك ثقة، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرواية ضعيفة بالعبرتائي في طريق الشيخ، لكن الشيخ الصدوق أيضا روى هذه الرواية في الفقيه. وقال صاحب الوسائل: ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة ابن مهران. وطريق الشيخ الصدوق إلى سماعة ابن مهران موجود في الجزء 30 صفحة 58، في الجزء 30 من الوسائل صفحة 58. قال: وما كان فيه عن سماعة ابن مهران فقد رويته عن أبي رضي الله عنه، عن علي ابن إبراهيم ابن هاشم، عن أبي، عن عثمان ابن عيسى العامري. عثمان ابن عيسى واقفي ثقة، حكى الكشي توبته عن الوقف. فالطريق صحيح بناء على التوبة وموثق بناء على عدم ثبوت التوبة. فالرواية موثقة في طريق الشيخ الصدوق، الرواية ضعيفة في طريق الشيخ الطوسي بالعبرتائي، لكنها موثقة في طريق الشيخ الصدوق إلى سماعة ابن مهران. قال: قلت لأبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام: في المغرب إنا ربما صلينا ونحن نخاف أن تكون الشمس خلف الجبل أو قد سترنا منها الجبل. قال: ليس عليك صعود الجبل. هذه الرواية واضحة الدلالة على كفاية استتار قرص الشمس في تحقق الغروب. لماذا؟ لأنه من الواضح أن الخوف من كون الشمس خلف الجبل إنما يستقيم لو كان الاعتبار بالاستتار، أما لو كان الاعتبار بذهاب الحمرة من المشرق عن قمة الرأس فلا معنى للخوف من كون الشمس خلف الجبل، إذ لا تذهب الحمرة عن قمة الرأس قبل سقوط القرص تماما. فلو ذهبت الحمرة كما هو مقتضى فرض الدخول في الصلاة إنا ربما صلينا، يعني لو كان المعتبر هو ذهاب الحمرة من المشرق وبعد ذهاب الحمرة من المشرق صلوا، حينئذ لا معنى للشك ليقول سماعة ونحن نخاف أن تكون الشمس خلف الجبل، ولا معنى ليجيب الإمام ليس عليك صعود الجبل. حتى لو كان السؤال خطأ لكن الإمام أقر السائل، قال له ونحن نخاف أن تكون الشمس خلف الجبل، لو كان السائل يتحدث أنه خاف بعد ذهاب الحمرة المشرقية فلا معنى لأن يجيبه الإمام ليس عليك صعود الجبل. كان بإمكان الإمام أن يقول لا يبقى القرص أبدا بعد ذهاب الحمرة المشرقية. واضح؟ فالرواية واضحة الدلالة على أن المعتبر هو استتار القرص تحت الأفق. فالغروب بمعنى ذهاب الحمرة عن قمة الرأس لا يتصور فيه شك يزول بالصعود على الجبل، وإنما الشك بذهاب الحمرة المشرقية عن قمة الرأس يزول بالفحص عن وجود الحمرة أو عدم وجودها، عن تجاوز الحمرة لقمة الرأس باتجاه المغرب، وإنما ينفع الصعود على الجبل للتحقق لو كان الغروب بمعنى ستار القرص لاحتمال كون القرص خلف الجبل، فيصعد ليفحص عن القرص في الأفق، فيصح النهي عنه من قبل الإمام على هذا التقدير، فيقول ليس عليك صعود الجبل. واضح هذه الرواية، واضحة الدلالة على أن المعتبر في تحقق الغروب هو ستار القرص. لكن هذه الرواية فيها إشكال من جهة أنها على خلاف القواعد، لأنه مع الشك في الغروب ما هو المرجع؟ شخص لم يتحقق فصلى بظن أن القرص قد استتر، ثم شك في أنه استتر أو لا، فالمرجع ما هو؟ أصالة عدم تحقق الغروب واستصحاب النهار، ومعه كيف ساغ الدخول في الصلاة بمجرد الظن بالوقت عند الشك بتحقق الوقت. القاعدة ماذا تقتضي؟ الانتظار لحين الاطمئنان بدخول الوقت، ومع الشك لا يسوغ الدخول في صلاة المغرب ولا الإفطار. هذه الرواية خلاف القواعد، ولأنها خلاف القواعد حملت من قبل بعض الفقهاء كصاحب الحدائق على التقييد. لكن السيد الخوي رحمة الله عليه يجيب عن ذلك بأنه الرواية ظاهرة بل كالصريح في كفاية استتار القرص، ولعل السائل لم يدخل بالصلاة وهو شاك، بل لعله اعتمد على وجود أمارة معتبرة على سقوط القرص فصلى، كما لو ارتفعت الحمرة عن نقطة المشرق فارتفاع الحمرة عن نقطة المشرق ليس عن جهة المشرق، عن نقطة المشرق، نقطة طلوع الشمس، يلازم سقوط القرص واستتاره في الأفق، فيحتمل أن سماعا قد دخل في الصلاة اعتمادا على هذه الأمارة المعتبرة، ثم بعد أن صلى شكك هل يكفي أن نستدل على سقوط القرص بارتفاع الحمرة من نقطة المشرق؟ تعرفون أنتم شوية تبون وياي دققوا وياي، المشهور لا يكتفي بارتفاع الحمرة عن نقطة المشرق، المشرق ماذا يشترط؟ أن تتجاوز الحمرة قمة الرأس باتجاه المغرب. واضحتكم؟ والرأي الثالث لا يكتفي بتجاوز الحمرة قمة الرأس، بل يشترط ذهاب الحمرة من جانب المشرق من الشمال إلى الجنوب الذي عبر عنه السيد اليزدي بأنه أحوط. فلعل السائل الذي وسمع اعتمد على أمارة معتبرة تلازم سقوط القرص، ك كما لو ارتفعت الحمرة من نقطة المشرق، وأؤكد نقطة المشرق غير جهة المشرق، نقطة المشرق نقطة طلوع الشمس، هذا فرق. نقطة طلوع الشمس، وين طلوع الشمس؟ أنت وين؟
يعني إذا الحمرة هي من هالجهة،
أنت وين أنت؟ هذا أنا، أنا واقف هنا. ماذا يشترط المشكوك؟ أن الحمرة المشرقية التي تبدأ ببداية نزول القرص تحت الأفق، هذه الحمرة، هذه الحمرة تكون موجودة في نقطة المشرق حتى قبل استتار القرص كاملا، ثم تبدأ بالارتفاع. المقشور ماذا ماذا يقول؟ يقول لا يكفي أن ترتفع عن نقطة المشرق، نقطة المشرق في أفق المشرق، لا يكفي أن ترتفع عن نقطة المشرق، بل يجب أن ترتفع ثم ترتفع ثم تتجاوز قمة الرأس إلى جهة المغرب. فعبارة أخرى، عندنا ثلاث حالات للحمرة المشرقية. الحمرة المشرقية عند بداية نزول القرص تخرج كانعكاس للشمس النازلة، تخرج حمرة في جهة المشرق عند نقطة طلوع الشمس لكروية الأرض، هذه حالة، هذه حالة لا يكتفي بها أحد إلا في لحظة أن ينزل القرص تماما تحت الأفق. هذا ذول أصحاب القول الأول. القول الثاني لا، ما يكتفي بارتفاع الحمرة عن نقطة المشرق، طبعا الحمرة المشرقية تبدأ ترتفع، نقطة المشرق في الأفق على امتداد البصر من جهة المشرق، ترتفع عن نقطة طلوع الشمس، ترتفع في السماء لكن لا تتجاوز قمة الرأس. المشهور مع ارتفاعها لا يكتفي بذلك، بل يقول لابد أن تتجاوز قمة الرأس لجهة المغرب، هذه حالة ثانية للحمرة المشرقية. أكو حالة ثالثة، مو فقط تتجاوز قمة الرأس بل تذهب تماما وتزول من جهة المشرق من الشمال إلى الجنوب، هذه حالة ثالثة التي هي أصحاب الرأي الثالث. هنا السيد الخوي يقول هذه الرواية ظاهرة، فلماذا نشكك بها بأنها خلاف القواعد؟ لعل سماعا قد اعتمد على أمارة معتبرة بسقوط القرص. طبعا ذهاب الحمرة عن قمة الرأس دليل قطعي وجازم عن أن القرص قد نزل تحت الأفق تماما، لكن هذا لا يعني أن القرص لم ينزل قبل ذلك، واضح؟ فلعل أول نزول القرص تحت الأفق علامته ذهاب الحمرة من نقطة طلوع الشمس، ارتفاعها، مو ذهابها، ارتفاعها عن نقطة طلوع الشمس، فلعل سماعة اعتبر هذه أمارة معتبرة واعتمد عليها، لكنه شكك بعد ذلك، قال لعل القرص لم ينزل، فسأل الإمام، والإمام سأله قال له ليس عليك صعود القرص، وعليه فلا مقتضي لحمل هذه الرواية على التقييم، بل هذه الرواية واضحة الدلالة على أن المراد لو كان هو ذهاب الحمرة المشرقية فلا معنى للتشكيك من قبل سماعة أصلا، ولا معنى لأن يجيبه الإمام بأنه ليس عليك صعود القرص الجبل، عفوا، لا معنى ليس عليك صعود الجبل، كان بإمكاني أن يقول له أنه لا يوجد قرص أصلا ما دمت قد صليت بعد ذهاب الحمرة المشرقية عن قمة الرأس. بينما الإمام قال له ليس عليك صعود القرص. يعني شنو هذا الجواب؟ معناه أن سماع قد صلى بمجرد استتار القرص، وأن المعتبر استتار القرص، فهو الذي يتصور معه الشك، وهو الذي يتصور معه أن الشك يزول بصعود الجبل. وإلا لو كان الشك بذهاب الحمرة من المشرق عن قمة الرأس، فالشك يزول بالفحص عن تجاوزها قمة الرأس من عدم تجاوزه. وعليه فالرواية تدل على القول الأول الذي هو المشهور بأن الغروب يتحقق بمجرد غيبوبة القرص واستتاره. هذا كله في أهم الروايات المعتبرة، الروايات التي مرت معتبرة سندا ودلالة على كفاية استتار القرص في تحقق الغروب. وأما غير المعتبرة إما سندا، غير المعتبرة سندا التي وهي ظاهرة في الدلالة التي تعتبر مؤيد لهذه الروايات، فيقول الفقهاء أنها كثيرة. الشيخ المصنف قال أنها تتجاوز 20 رواية، والسيد الخوي عبر عنها بأنه لا يبعد بلوغ المجموع من الطرفين حد التواتر الإجمالي. طبعا هذه الفكرة أنها 20 رواية، أو أن إذا شككنا بأنها تبلغ حد التواتر، حتى هذا العدد 20 ينفعنا في نهاية البحث، أنه كيف لو حصل التعارض، لو بنينا على وجود تعارض فكيف يتم حل هذا التعارض. خلينا نطبق العبارة. وين وصلنا؟ قرينا الآراء، أخبار استتار القرص، وهي 20 رواية أو أكثر. منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، سمعته يقول وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها. وهي صريحة أن الغروب يتحقق بغياب قرص الشمس. ومنها صحيحة الزرارة عن أبي جعفر وقت المغرب إذا غاب القرص فأن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدته. وقلنا هذه أكثر صراحة. لماذا أكثر صراحة؟ من يجاوبني؟ لأنه لا يتصور أن يرى القرص بعد ذلك بذهاب الحمرة، بعد ذهاب الحمرة المشرقية عن قمة الرأس. هذا يتصور فيما لو كان المعتبر هو ذهاب القرص، استتار القرص. قال وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا. وهي صريحة في المدعى. ومنها صحيحته الأخرى، صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام إذا غابت الشمس. هذه الصحيحة نفسها اللي جبناها في أن وقت صلاة المغرب هو الغروب، وهي تدل على أن الغروب يتحقق أيضا باستتار القرص. وإذا غابت الشمس، غيبوبة الشمس شنو يعني؟ يعني استتار القرص. دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة، وغياب الشمس ظاهر في، بل صريح في الاستتار. ذهاب الحمراء. بعد ذلك يدخل الشيخ المصنف في أدلة القول الثاني وهو الأشهر، الذي هو أن الغروب يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية عن قمة الرأس. طبعا الشيخ المصنف ما جاب موثق السماعة بن مهران، احنا لأنه فيها كلام رجالي مفيد جدا وفيها كلام استدلالي أضفناها للأدلة. صلوا على محمد وآل محمد.